جديدة من برنامجكم بين قوسين، نتناول فيه أهم العناوين أو أهم الأخبار التي تطالعنا به صحيفة وجريدة أخبار اليوم عن عددها الصادر غدا السبت بإذن الله سبحانه وتعالى. من صالة تحرير أخبار اليوم الرئيسية يسعدني ويشرفني أن يكون ضيفي وضيفكم الأستاذ حسين عبد القادر، نائب رئيس تحرير أخبار اليوم. أهلا بحضرتك فندم.
أهلا بك فندم. أهلا وسهلا.
بداية عندنا بعض الأخبار الأول نلقيها على مشاهدينا الأعزاء. وزير الصناعة والتجارة على مائدة حوار كان لأخبار اليوم عن بدء تنفيذ برنامج تشغيل المصانع المتعثرة وتيسيرات في التمويل وجدولة الديون وتقديم المساعدات الفنية وجهة واحدة لمنح رخص تشغيل المصانع الصغيرة في نفس اليوم. أيضا هناك خبر على الصفحة الرئيسية، السفير البريطاني يقول بطرس غالي حر ولا توجد ضده اتهامات وليس لدينا معلومات دقيقة عن أموال مبارك. في نفس الصفحة مصدر إخواني، ترشيح الكتتني لرئاسة الشعب والعريان للهيئة البرلمانية والخضيري الأقرب للهيئة التشريعية. عمرو موسى يقول 50% يعيشون تحت خط الفقر ونسبة الأمية 30%. دكتور نور فرحات على الصفحة الرئيسية لأخبار اليوم، انتخابات الرئيس نهاية إبريل، وارد منظمات إسلامية تلقت تمويلا عربيا وظلت بعيدة عن حملات التفتيش. أيضا على نفس الصفحة خبر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح يقول الإسلاميون لم يأتوا لتعليم المصريين الإسلام، على الصفحة الأولى. وأيضا على نفس الصفحة الأمن، وهذه هي المنشطات التي موجودة على صفحة أخبار اليوم في الصفحة الرئيسية، الأمن يداهم أوكار تجار المخدرات وعصابات سرقة السيارات. إن شاء الله يكون معنا خبر نتناقش فيه مع ضيفنا حول ليلة القبض على فرافيرو الذي هو زعيم عصابة السرقة بالإكراه وسطه المسلح في محافظة القليوبية. العربي يحذر من حرب أهلية بسوريا، 10 حروب تحدد ملامح العالم في عام 2012 والشرق الأوسط على صفيح ساخن. بداية أستاذ حسين، معي خبر هنا، هو خبر هام، إعادة تشغيل 1500 مصنع متعثر. هذا الحوار أجرته أخبار اليوم مع وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسى، الذي قال ساعد في بدء تنفيذ خطة لإعادة تشغيل نحو 1500 منشأة صناعية كانت متوقفة عن الإنتاج أو متعثرة بسبب العديد من المشاكل، مشاكل التمويل وسوء الإدارة وغيرها من المشاكل. بما أن حضرتك أو جريدة أخبار اليوم قد أجرت هذا الحوار مع سيادة الوزير، كيف ترى تفعيل هذا الأمر وما الذي تقدمه الوزارة لهذه المصانع أو المنشآت المتعثرة؟
هذا الحوار أجرته أخبار اليوم بالأمس بالجريدة، وشارك فيه رئيس التحرير، رئيس تحرير الجريدة، وشارك أعضاء القسم الاقتصادي بالكامل معاه. ناقشوا فيه موضوعات كثيرة تهم الوضع أو الواقع الاقتصادي المصري، خاصة ما حدث بعد أحداث الثورة والمشاكل التي تواجه هذا القطاع المهم جدا بالنسبة لمصر، سواء من قبل الأحداث أو حاليا ومستقبلا إن شاء الله. من أهم الموضوعات النقاط تطرق الحديث إلى موضوعات كثيرة، ولكن كان من أهمها هذا الموضوع الذي يهم. 1500 مصنع توقفت وتم تسريح العمالة الموجودة فيها، وهي أعداد كبيرة جدا، مصانع ضخمة جدا، وفي مصانع متوسطة وفي مصانع صغيرة. الوزير أكد أن هناك لجان تم تشكيلها بالفعل تحدد وتشخص المشاكل التي كانت وراء إغلاق هذه المصانع وتعثرت. بعضها كان بسبب أن مفيش تمويل، بعضها مشاكل بسبب ركود بضائع، مشاكل متعددة، احتجاجات. المهم حضرتك فهيفتح الباب ولمدة أسبوعين ابتداء من غدا السبت إن شاء الله لتلقي طلبات أصحاب هذه المصانع، هيتم دراستها. بالفعل هناك بعض المصانع التي ستكون في حاجة إلى تمويل، مصانع صغيرة أقل من 5 مليون جنيه، دي سيتم التعامل معها فورا في اتفاقات مع البنوك عشان تقوم بعملية التمويل، واحد تدار العجلة مرة أخرى. هستفاد إن أنا حامل عملية إنتاج سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير، هستفيد إن الأيدي العاملة التي كانت موجودة بال 1500 مصنع سيعاد تشغيلهم مرة أخرى بعد أن تم تسريحهم خلال الشهور الماضية.
هنا سيادة الوزير يصرح بأنه بدأ في تجديد الرقابة من المنافذ الجمركية لمنع تهريب السلع لحماية المستهلك من السلع الرديئة وكذلك الصناعة المحلية من المنافسة غير العادية. فكيف تقرأ هذا التصريح؟
طبعا موضوع مهم جدا ويجب الاهتمام به ويأخذ من مخز الجد، ويجب على كل المستهلكين أن تضامنوا معنا، كل لابد أن ترتفع درجة الوعي عندنا للإحساس بحجم هذا المشكلة. معنى أن أنا بأسمح بسلعة بتيجي مهربة من الخارج، يعني أنا بوقف قصادها ماكينة شغل أو مصنع بتنتج هذا المنتج، يعني أن أنا بألغي فرصة عمل فتح بيت. هذه السلعة اللي بتيجي احنا بنفرح بيها لأنها جاية رخيصة لكنها رديئة، وإحنا نعرف جيدا ماذا يحدث لنا. بنستهلك أجهزة رديئة جدا، بنفرح بثمنها، بعد استهلاك هذا مرات بتتحول إلى قطعة خردة وتترمي. في الوقت اللي أنا بفرح بيها وبستخدمها في بيتي أنا بعطل إنتاج مصانع بلدي المحلية. فهم دلوقتي المنافذ الجمرك المواني هناك في ثغرات وأساليب التحايل والتلاعب بيقوم بها المهربين المحترفين لتهريب هذه النوايا من السلع. بيستوردوا سلع معينة مسموح بها أو معروفة برسوم جمركية أقل داخل الحاويات أو الكونتينرات اللي بتيجي من المواني، ولا هي بتحمل أوراق بتحمل أسماء أو ظاهرها سلع المسموح بها أو مشروع الدخول، ولكن في الداخل بتكون هناك السلع المحظورة والمهربة من الرسوم الجمركية والتي تتسلل البلاد، وده يفسر الإغراق الموجود في السلع الصينية وغيرها موجودة بكميات ضخمة جدا، وده سر التساؤل كيف دخلت هذه السلع.
هناك ايضا في نفس الخبر امر هام جدا، وهو الصناعات الصغيره التي تشغل بال كثير من المواطنين، واظن ان معظم الشعب المصري او معظم التجار الذين هم يعني تحت راس مال معين يكون يعني مثلا في شقه في بي في في محل صغير في مسكن فبيبتدي يشغله او يعمل فيه مشروع. فهنا الصناعات الصغيره صرح الدكتور قال ان هناك اتفاق مع الدكتور محمد فتحي البرادعي وزير الاسكان على صوره انهاء تلك الرخص وتيسير الإجراءات على صغار المصنعين الذين هم يعني لهم ربما محلات أو أماكن صناعية في تحتاج إلى ترخيص من وزارة الإسكان. فهل ترى التعاون بين وزارة الوزير محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية ومع وزارة الإسكان هو أمر ضروري وملح؟
بالطبع، لأنه هذا يمثل أو يؤدي بنا إلى تكامل في السياسات في المطبقة، وإن ما بنخليش كلنا متنافرين، كل واحد بيتحدث سواد آخر عن مختلف عن الثاني. لكننا الآن بنعمل الصناعات الصغيرة بنهتم بها ويجب أن نشجعها. إذا كانت الصناعات الصغيرة هي عماد الاقتصاد في كل الدول، بالذات الدول النابئة المتوسط الاقتصاد هي عماد اقتصادها بالفعل، فأنا بشجعها. ولكن عشان أشجعها لابد أن أعطيها فرصة العمل من خلال أسهل ويسر الله الإجراءات القانونية ليها، إصدار الترخيص وكذا. فهذا الذي يتم الآن أن أنا وزير الصناعة هينسق مع وزير الإسكان بحيث أن هذه الصناعات الموجودة في بيوت أو في مساكن تستطيع أن تمارس عملها في الضوء وبمشروعية.
طيب ألا ترى أن هناك ممكن البعض أستاذ حسين يقول أن يعني هذه التصريحات وأمر طيب ويدعو للتفاؤل، لكن الحالة المادية التي تمر بها البلاد بعد أزمة ثورة 25 الأزمة الاقتصادية التي يعانيها منها الشعب ربما تكون مجرد تصريحات أو كلام على ورق كما يقولون؟
لا، هو هناك هذه المشروعات الصغيرة لا تحتاج إلى رأس مال ضخم جدا، إنما هي بتحتاج رأس مال دورات مالية بسيطة. هناك جهات المانحة كثيرة التي تستطيع إقراض أصحاب هذه المشروعات مثل البنوك، هناك صندوق الاجتماعي للتنمية، هناك جهات متعددة أعلنت استعدادها من الآن أنها تستطيع التمول لهذه المشروعات، خاصة لأنها ده فائض من السيولة موجود بالفعل كتير جدا لم يستثمر طوال الشهور الماضية.
نعم، انتقل بك وأعزائي المشاهدين إلى خبر هو من الأهمية بمكان على جريدة اليوم السابع اليوم في الصفحة الثامنة. النور تلاعب بالجميع، يعني حزب النور السلفي والوفد لم يشارك والكتلة تراجعت والجماعة يعني الجماعة جماعة الإخوان المسلمين أظن تنتظر أفضل العروض، ولا الجماعة الإسلامية؟
الجماعة الإسلامية.
لأن في الخبر بقى عن الإخوان تصريحات أو المكتوب عن الإخوان يدفعون بالكتتني رئيسا لمجلس الشعب والعريان للهيئة البرلمانية. أيضا الحرية والعدالة يتنازل عن مقعدي الوكيلين ويرشح الخضيري للتشريعية. وترشيح مارجريت لوكالة المجلس وأبو حامد متحدثا باسم المصريين الأحرار. كيف ترى التحالفات القادمة في يعني المشهد القادم للبرلمان برؤيتك كأستاذ حسين كنائب رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم؟ كيف ترى المشهد القادم من تحالفات بين بعض الأحزاب سواء الأحزاب القوية القوة الكاسحة أو الأقلية المكتسحة الأقلية المكسحة كما يقولون؟
هو دلوقتي هذا قراءة ورز لما يدور الآن في المشهد في كواليس السياسة للأحزاب. كل بدأ يستيقظ كل بدأ عشان يحصد من كعكة المشهد السياسي الإخوان المسلمون من خلال زراعهم السياسي حزب العدالة الحرية والعدالة. هم بيعتبروا طبعا الكل بيلعب سياسة الآن وكل بيحاول يستخدم ذكائه الإخوان المسلمون بيلعبوا يعني بدأوا يفكروا هياخدوا إيه نظموا نفسهم بالفعل تنظيم دقيق جدا وده ما أقلق التيارات السياسية الأخرى لأن الإخوان وضع يده على أهم ما في الخريطة السياسية داخل المجلس وهي رئيس المجلس حدده الدكتور سعد الكتاتني. هم طرقوا مقعد الوكيلين باعتبروا لا يهم لهم وحددوا للجنة التشريعية المستشار الخضيري أعضاء طرقوا اللجان لحزب النور وبقية الأحزاب الأخرى وباعتبار أن اللجان لا تمهم كثيرا ولكنهم خططوا أن يضعوا في كل لجنة نائب منهم بحيث يكون مراقب وراصد لما يدور وما يحدث ومشارك ومحرك في أعمال اللجان. فإذا هو ظاهريا ليس له يرأس اللجنة ولكنه فعال بداخلها من خلال نائب قوي ونشيط. الأحزاب الأخرى برضو بدأت بتتحرك هم معترضين على حزب الحرية والعدالة.
الوفد لم يشارك لماذا؟
الوفد المشارك لانه كانت له اطماع طبعا بالاكثر وطموحات كبيره في الاستحواذ على يعني بيعتبر انه اقدم حزب ليبرالي وله تاريخ طويل وانه كان يعتقد ان مكانته اكبر من ذلك وكثير اعتقد انه بيفكر او كان يتمنى ان ياخذ لكن فرصته من عدد المقاعد اللي اخذها لا تسمح له بهذا الكم الذي حصل عليه الحريه والعداله وحزب النور.
كيف تفسر تراجع الكتله المصريه؟
نفس القصة يعني هم دلوقتي هم مش قادرين يقفوا قدام التيار الاخوان بقوته بيعتبروا ان هم فرضوا رأيهم وخلفوا الاتفاقات اللي كانت موجودة عليهم. لكن اعتقد الايام القادمة ستشهد تحالفات ان السياسة لا تعرف السكون انما في حركة دائمة وفي اتفاقيات وهناك اشياء معنى وهناك صفقات هناك من المعلن بالفعل واضح ولكن هناك اشياء اخرى خلف الستار بيتم الان.
لكن السؤال هنا والنور تلاعب بالجميع
ان هو بيبحث انه عاوز يستحوذ برضو بقوة وتكون له قوته فبيحاول ان يكون مع الحرية والعدالة ثم مع الوفد والليبراليين بيحاول ان هو يتنقل مع الجميع ويعقد صفقات مع الجميع.
نعم ربما تكون يعني التفسير حضرتك لبعض الخبر هنا يعني المنشط النور تلعب بالجميع والوفد لم يشارك والكتلة تراجعت والجميع تنتظر افضل العروض.
هي دي مجرد رؤية للكاتب.
نعم يعني رؤية للكاتب.
هو دي وقته قد لا تكون هي الواقع والحقيقة ولكنه رؤيته في مواقع مرصده من خلال المشهد وما يدور خلف الكواليس.
برأيك أن الانتخابات أو البرلمان قد فاجأ الجميع مثلا باكتساح الحرية والعدالة والحصان الأسود كان النور السلفي وتراجع الكتلة وسقوط الوفد أو يعني الوفد أذهل الجميع أيضا بنتيجة برلمان 2012 أم أن النتيجة كانت متوقعة؟
النتيجة كانت متوقعة. الإخوان ودورهم وتنظيمهم قوي جدا والموجود في الشارع السياسي. الحزب النور وله شعبيته كتيار سلفي له شعبيته موجودة كثيرة جدا خاصة في الريف المصري لا نستطيع أن ننكر هذا التواجد. فكان ذلك متوقعا. الوفد لم يكن منظما جيدا بالإضافة أن الوفد وبنقولها رغم أنهم بينكروا ذلك استعان في قوائمها التي نزل بها بفلول من الحزب الوطني وكانت هناك أسماء واضحة ومعروفة تماما زي مثلا إذا كنا في دائرة الويلي دائرة حدا القبة دوائر انتخابية معنا كنا بنشوف نواب الحزب الوطني أو مرشحين الحزب الوطني الأساسيين في انتخابات آخر برلمان هم اللي كانوا بيتصدروا قوائم الوفد.
ألم تدعم بعض الطيارات الأخرى أو بعض مثل الكتلة المصرية في مدينة نصر مرشح من مرشحين الفلول أيضا؟
يعني قد يكون وجدته له شعبيته وإنه لم يكن مهزوزا أو اسمه لم يكن ملتقا بسياسات الحزب الماضية، كان لأنه ليس لم يكن صراحة كل أعضاء الحزب الوطني لم يعني بعضهم لم يكن مندمج في صنع السياسة بحكم أشياء كثيرة انضم للحزب في محاولة من أن يكون متواجد أو يكون له دور. البعض منهم كان بالفعل لم يكن ملوثا بالدرجة السيئة جدا ولكن كانت له شعبية، فهناك من الكتل السياسية التي حاولت أن تستغل وتستثمر هذا التاريخ لنائب ما.
إذن فالفلول أقسام ودرجات، وأيضا ليس الوفد فقط الذي يعني استعان ببعض الفلول وإنما الوفد والكتلة أيضا
يؤخذ على قد يؤخذ ذلك على أحزاب أو كتل بتحاول، إنما الوفد حزب تاريخ وسياسي عريق جدا، وكان في يوم من الأيام هو الأغلبية الحاكمة في مصر أن يلجأ لهذا، فهذا يعني تحسب ضده كثيرا.
ربما يكون بعض النواب ابتدوا يشتغلوا وينزلوا على أرض الواقع. شوف أنا عندي في الصفحة التاسعة من جريدة أخبار اليوم، أول الغيث، ثلاث استجوابات وأربع طلبات إحاطة، يعني رغم ما يصار من عدم وجود صلاحيات رقابية للبرلمان. في ثلاث مواضيع تقريبا مشتركة مع بعض أستاذ حسين، بسبب أموال المعاشات تدهور قناة السويس، استجوابان للبدري ضد رئيس الوزراء ووزير المالية البدري فرغلي. الأستاذ بدري فرغلي ابتدى يعمل استجواب وابتدى يشتغل. الشاعر أكرم الشاعر النائب يتهم الحكومة بالتقاعس عن استرداد الأراضي التي استولى عليها نواب الوطني. السادات يستجوب الحكومة أيضا لعدم خضوع الإنتاج الحربي للرقابة. والخبر الثالث هو أن الأستاذ مصطفى بكري يكشف في طلب إحاطة، وزارة المالية استولت على 148.8 مليار جنيه من أموال التأمينات ولم تسجلها في دفاترها. برأيك يعني ابتدى النواب يعملون وابتدى يكون في استجوابات جاهزة وابتدى يكون في طلبات جاهزة، طلبات إحاطة أو غيرها قبل بدء برلمان 2012؟
دي زي ما قول بشر خير يعني تنبئ عن مجلس قوي سيحقق لنا كثير من الخير ما افتقدناه في البرلمانات السابقة ما قبل الثورة، لأنهم الذين بدأوا بالفعل في تقديم استجواباتهم أو طلبات الحاطة هم نواب مخضرمين لهم تاريخهم السياسي النظيف ولهم فاعلية. البدر فرغاري هذا الاسم الكبير، وراجل كان تعرض كثيرا للضغوط لإقصائه يعني، وأكرم الشاعر في بورسعيد نفس الزميل الأستاذ مصطفى بكري برضو. بعدين الموضوعات اللي هي موضوعات الطلبات الإحاطة أو الاستجوابات هي موضوعات قوية جدا ومهمة جدا، وأعتقد أن دراستها والأخذ بها يعني سيكون لها مردود كويس جدا. إذا كان الأستاذ بدر فرغاري بيقدم موضوع عن السجواب بتاعه عن طلب إحاطة ضد رئيس هيئة قناة السويس، لأنه بالفعل هذا موضوع مهم جدا، أن هذا الرجل تم التجديد له بعد خروجه عن المعاش من 14 سنة، يعني خرج عن المعاش من 14 سنة وما زال بجدد له. هو بيتهمه أنه لم يقدم مشروعات للتنمية والارتقاء بقناة السويس، فضفتي القناة ما زال خويا لم تقوم عليهم المشروعات، واكتفى بأن يظل هذا قناة السويس تفضل تبقى مجرد ممر مائي لتحصيل الرسوم، بالرغم ان هناك ضفتي القناه يمكن ان يقوم عليها مشروعات تنمويه كثيره تستغل لتشغيل فرص عمل لابناء القناه، لكن هذا لم يتم خلال طوال فتره خدمه رئيس قناه السويس. ايضا هو طبعا بيستغل وجوده كابن قناه ابن مرسعيد، وان هناك مشكله ان رئيس هيئه القنوات خلال السنوات اللي فاتت منع السماح للقنوات لسفن القناه العابره بالرصف او الانتظار في ميناء بورسعيد بحاجه مختلفه، مما اضر اهل بورسعيد خاصه بنبطيه وتجاره وانواع انشطه تجاريه كثيره تقوم على انتظار السفن في بورسعيد.
طيب عندي برضو الخبر الثاني او في نفس الخبر، الدكتور اكرم الشاعر يتهم الحكومه بالتقاعس عن استرداد الاراضي التي استولى عليها نواب الوطني. برايك هل يعني هذا الطلب من الدكتور اكرم الشاعر وهو يؤمن بان حماس ويؤمن بان يعني هذه ايضا تكون رساله موجهه من النواب في هذا الخبر، ربما تعد رساله موجهه من النواب من نواب مجلس الشعب الى الحكومات القادمه او الى الحكومه الحاليه او لكل من يرأس سواء هيئه قناه السويس او غيرها، ان الامر القادم لن يكون كالسابق، هيكون في محاسبات شديده وهيكون في استجوابات وتحقيقات. لكن الدكتور اكرم الشاعر لما يتهم الحكومه بالتقاعس عن استرداد الاراضي التي استولى عليها نواب الوطني، هل من الممكن ان تسترد هذه الاراضي مره اخرى الى اموال او الى الحكومه؟
ده مش لازم هذا السؤال، انا اسمح لي هيكون يعني مش انا اسف مش محاله، لان ده يجب ان لازم استرد هذه الاراضي، لان هذه الاراضي املكنا.
لا انا اتكلم على عرض تفعيل هذا السؤال، ربما يكون بعيدا تنظيريا ممكن، لكن هل على ارض الواقع يحقق هذا، يكون له تحقيق ايضا، يكون له فاعليه؟
اوك ربما تكون في الفترة الماضية، لأن استرداد هذه الأراضي مرتبط بظروف وعامل أخرى. نعم. كثيرة. الدولة الآن لحد الآن لم تأخذ وضع الاستقرار التام، فالدولة ككيان غير موجود بعدم عدم تشكيل برلمان أو بدأ انتظامه، لمازال رئيس الجمهورية المنتخب، في هناك مشاكل كثيرة واجهت الدولة خلال الفترة اللي فاتت من احتجاجات وعدم استقرار والوقفات، كل هذه الأمور كلها زائد الفراغ الأمني اللي كان موجود برضو، أمور لا تجعل تحقيق هذا المطلب واقعيا لاستيراد الأرض. لكن تقدم دكتور أكرم الشاعر بهذا الطلب هو يحمد له، وأمر لابد منه أن لابد أن تسترد الأراضي التي استولى عليها زبانية الحزب الوطني وحرمونا منها. هذه الأراضي موجودة، هذه الأراضي معظمها لم يستغل المزاد لأنها كانت مجرد للتسقيع، استولى الأراضي خدوها بملاليم وبأقل من قيمتها الحقيقية ومساحات ضخمة جدا وما زالت موجودة. وهذه الأراضي ليست مجرد ملك جديد لنا، إنما هي ملك الأجيال كثيرة قادمة، لابد من حفاظها لحقوقهم وأن تسترد هذه الأراضي. ولا يوجد يعني لا أنا ضد مبدأ حكاية التصالح، لأن هذه المساحات الشاسعة والضخمة جدا مش ملكنا احنا، دي ملك أجيال مصر القادمة كلها.
اللي هو المتر بخمسين قرش او بخمسين جنيه وبيبقى بألفين وبتلاتة،
بعض رجال الاعمال اللي بيعتقدوا كانوا بيضحكوا علينا بيقدموا نفسهم انهم اهل الخير واستولوا على هذه الاراضي بشرق التفريع وغيرها وغيرها وغيرها، وبساحات بتجري فيها العربيات بسرعات ضخمة جدا، لان المساحات بعدة كيلومترات.
نعم. الاستاذ مصطفى بكري كان اكثر ايضاحا او يعني كان خبرة واضحة جدا في البلاغ اللي قدمه وزارة المالية، استولت على 141.8 مليار جنيه من اموال التامينات ولم تسجلها في الدفاتر، فاظن ان الخبر يعني يكشف لنا عن خبره الاستاذ مصطفى بكري بهذه الكارثه. هل وجود امثال مثل الاستاذ مصطفى بكري في البرلمان وله خبره سابقه في يعني مصائب الفلول، هل سيكشف ويفتح لنا الكثير والكثير من قضايا شائكه في المرحله القادمه في برلمان 2012؟
والله دي اعتقد اقول بس عشان ما اقولش مجامله، دي فايده الدخول الصحفي ويزاول عمل سياسي ويكون تحت البرلمان،
وانا لم اجامله ايضا
لانه من خلال عمل الاستاذ مصطفى المهني بيستطيع ان يتصل، يعني بالاضافه اللي هو علاقاته ونشاطه السياسي الضخم وتاريخه في هذا المجال، الا ان ما جاء عمله في المجال الاعلامي بيتيح له طبعا الوقوف على موضوعات كثيره، اتصاله بمصادر كثيره تعطيه مثل هذه الموضوعات. هذا الموضوع مهم جدا لان رصد ان الماليه كيف استولت هذه المبالغ، هي ليست مبالغ سائله انما في اذونات وصكوك ولم تثبتها في الدفاتر، هذه المبالغ الضخمه جدا التي استولت عليها وزاره الماليه ولم تضعها في اوعيتها الحقيقيه، كان يمكن ان حرمت اصحاب حرمت التامينات من استثمار هذه الاموال وتجني منها تحافظ عليها اولا او تجني لها المكاسب ثانيا.
اسمح لي ننتقل بك وبأعزائي المشاهدين إلى يعني حالة من حالات الانفلات الأمني التي طالما يعاني منها الشعب المصري قبل 25 يناير وبعد 25 يناير بكثافة، وليلة القبض على فرافيره، يعني حتى بعض الناس كان يتحدث ويشتكي وأرسل لنا رسائل عديدة عن ما يحدث في محافظة الشرقية على طريق الشرقية من قطع الطريق والسطو المسلح والسرقة بالإقراء، يأخذ سيارة مثلا تكون محملة بالبضائع ويطلب فدية 30 أو 50 ألف جنيه، حتى اللي رايح يودي الفدية مش ضامن إن هو يرجع بالعربية بتاعته ولا حتى ضامن يرجع بنفسه. فليلة القبض على فرافيره هي في الجزء الثاني أو في الملحق في أخبار اليوم صفحة رقم 16، ليلة القبض على فرافيره. إيه حكاية فرافيره؟
فرافيره هو رمز للحالة أو الفترة الماضية التي عاشتها مصر في حالة من الفراغ أو الانفلات الأمني، ظهور عصابات كثيرة. هذه العصابات معظمها مشكلة من السجناء من نزلاء السجون الذين هربوا من الأحداث، لم يكن لهم مأوى أو هربوا من الوقت الخاص بهم حتى لا يتم القبض عليهم بدون مورد رزق، فاحترفوا السرقات الضخمة جدا، ليس عمليات السطو المسلح والتجار والسرقات بالإقراء. أشهر واحد من أشهر هؤلاء هو فرافيرو، هو شخص من الألوبية هرب من سجن 440 الذي يقع على طريق الصحراء وإسان الأحداث. بعد هروبه وصل، هو كان عليه 15، كان بيقضي 15 سنة سجن، هرب كان بيتاجر في المخدرات، من تجارة المخدرات التقى بعدد من نزلاء من زملائه اللي هم كانوا نزلاء السجون هربوا معاه، التقوا مع بعض. هم لو أقاموا في منازلهم أو مساكنهم سيتم القبض عليهم. التقت هويتهم كلهم، حياتهم حياة الليل، حياة الهرب، اتخذوا من الأحراش ومن حدائق الموالح بالقليوبية مأوى لهم وللاختباء وملاذ ليهم قبل وقعد الانطلاق ممارسة أنشطتهم اللي هي الإجرامية. تواجد تجارة مخدرات سواء عمليات السطح المسلح، كانوا بيطلعوا بمجموعات على الطرق الزراعية ما بين سواء الداخلية في القليوبية أو بين القليوبية والمحافظات الأخرى، بيسهروا على السيارات بالطريقة التي نسمع عنها وتعرض لها كثيرين، بيستولى العربية ومعها جهاز التليفون المحمول الخاص بصاحب العربية للاتصال بصاحب العربية من خلال التليفون عشان ما يقدرش أجهز الأمن لما يجي بلاغ ويرصدوا رقم التليفون اللي بيتحدث منه لا يتم رصدهم، فبياخدوا تليفون الضحية ويجروا من خلال الاتصالات ويتم تحديد الأتاوة أو مبلغ الفديه لإعادة السيارة إليه. نشاط فرافيره يعني ما كانش فيه رادع ليه طوال الفترة الماضية، لأنه كان بيستطيع دائما أن يهرب، بيختبئ ما بين الحقول، كان الوصول إليه صعب، جند ناس كتيرة جدا، كان بيقدر يستحوذ على الشجاعة إعجاب ناس كتيرة، كان بيساعد بعض الفقراء مع من فلوس اللي هو بيسرقها،
بس من غني يدي الفقير
لا بعض الأطفال مش عارف إيه، فأنه كان بيستولي على الفلوس دي ويطلع منها جزء عشان يأمن نفسه شأنه شأن لأي تاجر مخدرات إنه يأمن نفسه. المهم متوسع في نشاطه الإجرامي، وكان فعلا محل استضعاف أجهزة الأمن ويمثل تحدي ليهم، لكن وصل ذروة نشاطه أنه لم يعد يسرق لحسابه، إنما العصابات الأخرى تسرق وتعطيه السيارة تستولي تأخذ هي مبلغ منه ثم يتفاوض هو مع صاحب السيارة بمبالغ أعلى بكثير. فحتى كان هناك سيارات تسرق في الصعيد من أسوان، صاحب العربية في أسوان ولكن يأتي يبحث عن فرافيره ويسأله عن العربية بتاعته، أو فرافيره تصل بيه العربية بتاعتك موجودة عنده وهي مسروقة من محافظة المنيا أو محافظة أسيوط، لأن رصوص المنيا أسيوط يعطوها له. كان هناك كان لابد من الصدام مع فرافيره والقبض عليه، لأن أصبحت نقطة تحدي مع بين أجهزة الأمن وبين فرافيره وعصابته. اللي بلغ بيهم الغرور إنهم صوروا لنفسهم كليب وهم قاعدين في الإنترنت،
وحتى يعني بعض الأسلحة، كما بشكر طبعا محرر أو كاتب أو الذي عمل هذا التحقيق، بشكره شكرا جزيلا على الإيضاح الرائع. أنا بلغ بفرافيره يعني بعصابته إن هم كانوا ابتدوا يصوروا بعض الأسلحة وينزلوها على شبكة الإنترنت على اللي عايز يشتري منهم سلاح، او طبعا زي ما الاستاذ حسين قال اللي عايز يروح يشتري يدفع فدية السيارة بتاعته. لكن حالات
الفضل احنا اخبار اليوم شاركنا في التواجد في التصوير، شاركنا في الحملة نفسها، لان هو كان في معلومات ان هو سرق عربية نقل بقى محملة بالمنظفات الصناعية. هي اجهزة الامن كترصدت جندت قوات كبيرة جدا وعدد من ضباط المباحث للوصول اليه، لانه من اسبوعين كان ارتكب جريمة جديدة جدا، انه بقى في اثناء محاولات رصد والقبض عليه من اسبوعين وهو راح يؤدي واجب العزاء لاحد ابناء القرية، اجهزة الامن رصدت وصل معلومات عن ذهابه للعزاء وعملوا له كمين، حصل ضرب نار واصيب عدد من المواطنين داخل العزاء. ده استفز المواطنين، وقبضوا على أخوه، وبينما تمكن هو من الهرب بعد انصراف قوات الأمن جمع أفراد عصابته وراحوا لنقطة شرطة نوى، قرية نوى اللي تابعة لشبين أناطر وباعتبارها رمز للشرطة، وهاجم الحاصر النقطة وظل يمطرها هو وأفراد عصابته بطلقات رصاص أكتر من 1000 طلقة ضربها على النقطة نقطة، وضربها ورمى عليها زجاجات الميليتوف اللي هي زجاجة الحركة، واتصل عن طريق وسطاء بالأمن برجال الأمن أن سيقتل كل أعضاء كل أفراد الشرطة الموجودين بالنقطة إذا لم يتم الإفراج عن شقيقه اللي تم اعتقاله. طبعا الشرطة لم تستجب له، والموجودين في النقطة دفعوا عنه ببسالة الحين وصولوا الدعم واضطروا يهربوا. يوم الأربع بالضبط الساعة 2 وصلت المعلومات أنه خطف السيارة واتجه بحمولتها وبدأ يبحث عن مشترين للحمولة من حمولة المنظفات الصناعية الموجودة على السيارة. تم رصد المكان بتاع اختفائه، وتعرف أنه فعلا بقرية نوى موجود جوه في مسكن حماته، وكان المسكن ده غير معلوم لأحد، ولكن الشرطة كانت استطاعت استغلت حسن العلاقة الجديدة بالمواطنين وحسن معاملة، وبدأوا المواطنين بالفعل يستجيبوا للشرطة، بدأوا يقدموا معلومات لرجال الشرطة عن مكان اختفاءه وأرصدوهم بالفعل عن المكان. الساعة 5 كان تم توجيه قوات كبيرة جدا مدعومة بالمدرعات ورسالات مصفحة لقوات الخاصة الأمن المركزي ورجال المباحث، وحصروا القرية بالكامل من جميع نوافذها وقدروا يتجموا بأسرة أن يقتحموا البيت. حصل مقاومة، أطلق دفع من بندقيته الآلية على رجال الشرطة، ولكن ما مدلوه استطاعوا السيطرة عليه وقبضوا عليه واستسلم في الحال. وكان كل اللي بيقولوا إن احنا حضرنا عملية القبض عليه، ما تقتلونيش وأنا هقوله على كل حاجة.
أنا بشكرك على يعني هذا التحقيق، وأشكر أخبار اليوم، وأشكر الداخلية على هذا النشاط. لكن اسمح لي أقف برضو، يعني ربما فرحتي بالقبض على أمثال فرافيرو لا تنسينا أبدا أنه ما الذي يعني جعل مثل شخص مثل فرافيرو الذي هو زعيم عصابة سرقة بالإكراه وسطه مسلح إلى أن يصل لهذا الحد، يعني لدرجة أنه هو ما بقاش يقف أنه هو عايز عربية ويدفع فدية، لا ده حاصر نقطة شرطة وطالب فدية أن هم يطلعوا أخوه. حالات فرافيرو دي موجودة كتير إلى الآن في الشارع المصري وفي بعض المحافظات، أمثال محافظة الشرقية تحديدا منطقة مشتول، وهذه رسالة مشتول السوق، هذه رسالة نوجهها إلى وزير الداخلية وإلى محافظ المدينة محافظ الشرقية، نوجه رسالة من هنا أن أمثال فرافيرو يتواجدون على الطريق السريع هناك ويقتحمون ويأخذون سيارات كثيرة مقابل فدية كبيرة، حتى من يذهب إلى دفع الفدية يتم القبض عليه وربما قتله وأخذ مالي. برأيك ككاتب وكصحفي وكنائب لرئيس لجريدة هي جريدة يعني رسمية، ما الذي يحدث أو ما السبب لوصول أمثال فرافيرو إلى هذا المستوى العالي من الإجرام؟
هذا إفراز طبيعي لما حدث من فراغ أمني بعد الثورة. الشرطة كانت شبه مشلولة، فقدت إمكانيات كتيرة ليها في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة، شجعت البعض انه ينحرف انه يبحث عن المال بأي طريقة. في ظل ظروف احنا زي ما قلنا تعدم كان تواجد الشرطة في البداية شبه مفقود تماما، ما كانش في اي تواجد ولا اي فعالية ليها. دول هذه العناصر مارست نشاطها بالفعل لان لم يكن هناك من يردعها ولم يتصدى لها، خاصة ان قوات الشرطة كانت فقدت العديد من الامكانيات المادية خاصة بها متمثلة بالذات في السيارات اللازمة لتحركها. أعتقد أن رغم من هذه الحادثة ما زال موجودة، ولكنها قل بنسبة كبيرة جدا عن اللي كان موجود، لأن احنا لو تابعنا السجلات الرسمية لأجهزة الشرطة المسجل محاضر السرقة هنلاقي كان في اليوم ما لا يقل عن 30 حادث سرقة بالإكراه لسيارات.
طب رأيك أن المجرمي مصر أو يعني عفوا يعني المجرمين الموجودين عندنا اللي في هذه المرحلة هم أكثر خبرة من الداخلية؟
لابد أن نعرف حقيقة واحدة مهمة، وهي المجرم بطبعه هو اللي يسبق رجل الأمن، هو المجرم يفكر وينفذ ويخطط، ثم رجل الامن هو اللي يجي عشان يتتبعه ويكتشفه ويطارده. فبيبقى رجل المجرم هو اللي الاول ثم رجل الشرطة. ولكن طبعا بالخبرات المكتسبة بعد ذلك بتبقى في نوع من التوازنات، ولكن رجل الشرطة والبسبق اعتقد الفترة القادمة الى حد ما لن تختفي تماما، لان الجريمة موجودة ولن تختفي، لكن ستقل، لان الظروف التي سهلت ويسرت لهؤلاء الخارجين على القانون القيام بجرائمهم وارتكاب طوال الفترة الماضية بدون رادع، اعتقد ان الرادع بدأ، لان هناك على الطرق كان الاول في الشهور الماضية كانت لا تستطيع كمائن المتحركة للشرطة على مسافة كل 40 كيلومتر تتواجد سيارتي شرطة هم اللي بيتحركوا في مسافة 40 كيلومتر نظرا لعدم وجود امكانيات. الامكانيات وصلت تباعا الان، حتى الاسبوع الماضي اختصرت المسافة اللازمة لتحرك القوات التي تأمن الطرق اصبحت تصل الى حوالي 15 كيلومتر بدلا من 40 كيلومتر. هذه المدة وستقل ايضا، زي كان في لقائي الاسبوع الماضي مع اللواء احمد جمال اللي هو مساعد وزير الداخلية للامن العام، قال ان وصول الدفعة الجديدة من السيارات ستقلل وسيعيد انتشارنا اكتر، خاصة انه يعني في خبر كويس ان اجهزة المباحث في وزارة الداخلية لاول مرة في تاريخ الشرطة المصرية ستستخدم سيارات مصفحة ومدرعات في عملها، لان السيارات مدرعات ومصفحات موجودة لكن لدى قوات الامن المركزي يتم خلال الايام القادمه في 14 عربيه مدرعه يتم استيرادها تصل الامانه المصريه هتسلم لجهاز البحث الجنائي عشان تستخدم في عمليات المواجهه مع هذه النوعيه من البلطجيه والمجرمين الخارجين على القانون.
نعم حسين، نحن كجهه اعلاميه نتلقى العديد من الشكاوى عن بعض حالات الالتفات الامني التي يعلم يقول يعني ان الداخليه اظهرت الداخليه او حتى اسم الشرطه يعرف مكان البلطجية وما بيجيبهمش، وانتم بجهة اخبارية واعلامية ايضا اعلام صحفي او مكتوب اظن تتلقون نفس الشكاوى، فهل تؤيد هذا الرأي او يعني انت مع ان فعلا في بعض الاماكن وبعض البلطجية المعلوم اماكنهم ومعلوم اشخاصهم ولم يتم القبض عليهم حتى الان؟
كل الكلام اللي احنا قلناه مرتبط ببعضه. كان بالفعل خلال الفترة الماضية مش هنجامل حد لكن هنقول الحقيقة، هناك بعض البؤر الإجرامية كانت موجودة وكان معروفة، ولكن هذه البؤر كانت مسلحة بأسلحة قوية جدا وأسلحة تفوق ربما تسليح الشرطة نفسها، إن أسلحة جاية كلها مهربة من الخارج خاصة ليبيا، بعض الأسلحة ثقيلة لا تتواجد مع رجال الشرطة العاديين. إمكانات الشرطة كانت شبه معدومة أو قلنا قليلة، ظروف نفسية برضو كانت مصابة بحالة الشرطة، لأنه برضو حصل نوع من الانكسار والانهيار داخل العديد من رجال الشرطة، القدرة على المواجهة كانت غير متوفرة خلال الأسابيع الماضية خاصة بعد تولي الوزير الجديد، لأنه أعطى دفعة كويسة جدا للضباط خاصة بعد اعتدال الخطاب الإعلامي المتعامل مع رجال الشرطة، لأن هناك بعض الأقلام وبعض البرامج بطريقة كانت مستفزة. نحن لا ندافع عن الشرطة، لكن احنا الشرطة بتقوم بالدفاع عننا عن أعراضنا، أو إذا كان هناك أخطاء لابد أن نقف ونتصدى ليها ونوعى المواطن ضد أخطاء الشرطة وأنه لا يجب أن يسكت عن حقه، وبالتالي احنا أيضا لا نغمض أعيننا عن أي أخطاء أو خطايا يقوم بها أو تصرفات سيئة يقوم بها رجال الشرطة، ولكن في الحدود الخطأ كل حالة بحالتها، ولكن إذا كان هناك شيء إيجابي برضو نتفق عليه، لكن هذه البرامج والأقلام كانت هجوم متواصل بطريقة استفزاز ليل نهار، فأصابت رجال الشرطة بالإحباط، وهذا ما لمسته لأن أنا كنت أصاحب رجال الشرطة خلال الفترة الماضية في حملاتهم على أقارب البلطجة، تعرضت معهم للموت كتير جدا، فيعني ماذا تتوقع من رجل شرطة ضابط شرطة ترك أولاده وبيته عنده أطفال ونازل يواجه ومعرض للموت وربما لا يعود إلى بيته، ثم يفاجأ بأن هناك من يقيل له الاتهامات عمال على بطل.
هو احنا نامل في وزير الداخليه ونامل في الوزاره الحاليه وزاره الداخليه ونامل في حضراتكم ان شاء الله يكون في يعني شدوا حيلهم اكتر، حتى رجل الشرطه رجل الامن حينما ينزل الى القبض على امثال فرافيره لا شك ان من المتوقع ان يلقى حتفه او ربنا يرزقه بالشهاده، لان هو لو قتل واحد او اثنين من رجال الامن اكيد فرافيره ده بيقتل العشرات والالاف، فده شيء متوقع، لكن شيء يشهد ليه ولابد من الاقلام ومن الميكروفونات انها تؤيد وتحث وتشهد لرجال الداخلية بهذا العمل
أو اللي هو العمل الإيجابي اللي هم بيقوموا بيه احنا نحييهم عليه. اما اذا كان هناك تصرفات سلبية لابد ان نتصدى ليها ونقف قدامها مش حاجة منهم.
خبر الخبر هذا يعني انا ممكن كانش مرتب لي ان احنا نتناقش فيه، لكن هو خبر ربما واخد صفحتين مساحه كبيره، صفحه 14 و15 من الملحق لاخبار اليوم الصادر غدا. الطائرات الدينيه تشن هجوما على رجال السياحه، انتم مسؤولون عن افساد السياحه وهبوطها والمسؤولون يردون بل انتم. انا شايف يعني هنا لا للسياحه الرخيصه للدكاكين السياحيه لالغاء سياحه الشاطئ، هنا لابد كسر احتقار الشركات، لابد تثقيف المواطن سياحيا ورفع مستوى الخدمة. برأيك يعني الطيارات الدينية شن هجوما على رجال السياحة هذا منشئ تاخد صفحتين؟
هم بيروا ان السياحة لابد مش السياحة ان هو المفروض ان السياحة، اما يعني انا مرأة ما قريتش الموضوع بالكامل صراحة، لكن من خلال عناوين ومن خلال متابعتنا للفترة الماضية لما يدور من تراشق ما بين الطائرات الدينية او بعض موصلات الطائرات الدينية وشركات السياحة، ان هم بيعتبروا ان السياحة الرخيصة ليس لها محل، لان السائح اللي المفروض جاي عشان يتفرج جاي بلاد جاي يستمتع بشمس مشرقة وشمس دافئة، جاي بمشاهد جميلة، جاي يتفرج على تاريخ عريق، انما ان هو جاي من بلده عشان يتعرى ويتجرد من ملابسه ويشرب خمر فليس هو السائح المطلوب وليس هو السائح اللي جاي مخصوص عشان كده. فاحنا لا يجب ان نسمح به، هو رأي هذا الطائرات الدينية لا يجب، لانه له تأثيره السلبي على افراد المجتمع اللي بيشوفوه انها والعائد من هذه النوع من السياحة بيخص في نوع من الحرمانية.
هو تحت الخبر استاذ حسين يعني شيخ الازهر احذر من ابتزاز السائحين، ودكتور عبد الموجود راجح يقول لا تعتبروا السائح بقرة حلوب والمرشدون ليسوا فوعلية، والاستاذ محمد دور تحت يعني تحت هذا الخبر ايضا يقول كيف سمحتم لاسرائيل ان تكون وكيلا سياحيا لمصر. ايضا نادر بقار وهو كما زي محمد نور متحدث ايضا عن حزب النور السلفي لا لتحجيب السائحين، والبعض يقول انها ديكتاتورية اخرى. هل الى الان ربما يعني حضرتك تلمس في سواء اعلام او صحافة تصريحات الطائرات السلفية او الطائرات الاسلامية المطمئنة او التي في ظنهم انها مطمئنة للعملية السياحية القادمة، هل هي مطمئنة ام انك ترى لسه فيها برضو بعض العنف او بعض الخوف؟
لا، هو حصل نوع من التطور الايجابي في فكر اخواتنا اعضاء الطائرات الدينية في تعاملهم مع اشكاليات او مع الموضوعات التي تهم المجتمع مثل السياحة، ان هم الاول يعني كان لا يتم الحديث فيها اطلاقا وحرمانية الباب مغلق لا
خط احمر
لا يمكن نناقشها، السياحة لا دي حرام وكفر انما النهاردة
بس ما فيش حد قال قبل كده ان السياحة كفر.
لا، هناك من بعض صراحة انها لا يمكن منعها منع تام، اما الان البعض الكل بيتكلم عنها انها مصدر رزق وانها وسيلة دعم للاقتصاد وشيء لا يمكن انكاره ولا يمكن اتخلى عنه، ولكن هم اخواننا في الطيران الدينية بيريدوا تقنين هذه النوع من السياحة اللي لا ضرر ولا ضرار. هي في بيوت وارزاق مفتوحة كتيرة جدا من خلال هذا النشاط نحافظ عليه، ولكن بما لو يسيء الى بيوتنا ولا تبقى في نكسوبة الحرام من الفلوس اللي داخله من هذا الباب، اذا كان بنتعامل مع عريانين وسكرانين والكلام ده كله من خلال ترويج الخمرة من خلال السماح بكل ما يخالف الشرع.
يعني أنا أشكرك أستاذ حسين عبد القادر نائب رئيس تحرير أخبار اليوم، أشكرك شكرا جزيلا على لقائي مع حضرتك وعلى تصريحاتك وتحليلاتك وعرض آرائك على بعض أخبار اليوم. ألف شكر.
أهلا وسهلا وعفوا ومرحبا بالحكمة في أخبار اليوم، ونتمنى أن نكون لنا لقاء متجدد معكم إن شاء الله بإذن الله.
إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا، على أمل تجدد اللقاء في مقر أو في صالة أخبار اليوم الرئيسية وفي غيرها من مقرات بعض الصحف التي تطلعنا دائما بالأخبار التي تطرح على الشارع أو على المواطن المصري. أشكركم أعزائي المشاهدين شكرا جزيلا في بين قوسين من صالة تحرير أخبار اليوم الرئيسية، على أمل أن ألقاكم قريبا. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.